يعني لنتخيل معا للحظة تجديد منزل ليصبح ذكيا بالكامل. النظام الجديد يدير الكهرباء، يضبط درجة الحرارة بدقة متناهية، ويوفر كفاءة طاقة لا مثيل لها. كل شيء يبدو مثاليا ومريحا
ومخيفا بعض الشيء في نفس الوقت، صحيح؟
بالضبط، لأنه فجأة يطلب هذا النظام الذكي مفاتيح الباب الرئيسي، ثم يطلب الوصول الكامل إلى الحساب البنكي لتسديد الفواتير نيابة عنا، وبعدها يشترط الحصول على مسح بيومتري يومياً لمجرد السماح بفتح باب الثلاجة.
وهذا يطرح التساؤل الدائم، في أي نقطة تتوقف هذه التكنولوجيا عن خدمتنا ونبدأ نحن بشكل أو بآخر في خدمتها وتغذيتها؟
هذا التحول في ميزان القوة هو بالضبط ما نعيشه اليوم، الأحد 31 مايو 2026. في هذا الغوص العميق، أو بالأحرى هذا التحليل الشامل للمصادر التي بين أيدينا اليوم، نحن لا نستعرض مجرد أخبار.
صحيح، المصادر اليوم ضخمة ومتنوعة. لدينا مقالات من تكنولوجي ماجازين لعدد مايو، تقارير من مدونات مثل كوايو وتيكن جيم، وحتى تفريغات نصية لتقارير مرئية.
فعلاً، والمهمة هنا ليست مجرد سرد الأخبار التقنية، بل الغوص لفهم الثمن الخفي والمقايضات الكبرى التي يفرضها الانفجار التقني الذي نعيشه في 2026. كل شيء أصبح مترابطا، برمجيات الذكاء الاصطناعي تلتهم الموارد، مما يخلق أزمة في العتاد، وهو ما يغير بدوره نماذج الأعمال والخصوصية والأمن العالمي.
سلسلة من ردود الفعل تبدأ من السطر البرمجي وتنتهي في تفاصيل حياتنا اليومية.
حسناً، دعونا نفكك هذا. لنبدأ من القسم المالي وتكلفته البشرية. شركة أنثروبيك تجمع 65 مليار دولار في جولة تمويلية واحدة. هذا أوصل قيمتها إلى 965 مليار دولار.
واو!
تجاوزت بذلك حتى OpenAI التي توقفت قيمتها عند 852 مليار دولار، والسبب إطلاق نموذج كلود أوبس 4.8 الذي يركز على ميزة واحدة غريبة للشركات الكبرى، وهي الصدق.
المذهل هنا هو كيف أن الصراع لم يعد على بناء الذكاء الاصطناعي الأذكى والأكثر إبداعاً، بل على أيهما أكثر صدقاً واعتمادية. يعني في الماضي الخوارزميات كانت تختلق الإجابات بثقة، ما نسميه الهلوسة.
نعم، الهلوسة التقنية.
أمش الخطأ. ما الذي يلفت الانتباه بشكل خاص في هذه النقطة؟
الذي يلفت الانتباه بصراحة هو التناقض. يعني من جهة لدينا برمجيات تقيم بتريليون دولار، ومن جهة أخرى نرى التكلفة البشرية البشعة. شركة أوراكل أطلقت خطة بخمسين مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كيف مولوها؟ عبر تصريح ما بين 10,000 إلى 30,000 موظف.
حوالي 18% من قوتهم العاملة.
رقم مرعب، والتبرير هو أن الذكاء الاصطناعي يجعل المهندسين المتبقين أكثر إنتاجية. لكن الحدث الأكثر جنوناً جاء من مجلس إدارة أكتيفيجن، أقالوا المدير التنفيذي البشري
وعينوا خوارزمية.
نعم، خوارزمية تدعى سنتينل AI، وفي أول يوم عمل لها، تخيلي، أول يوم أصدرت الخوارزمية تقريراً، وقامت فوراً بتسريح 1200 موظف بشري لتحقيق كفاءة بنسبة 23%. هذا يجعلني أشعر وكأن الشركات تتعامل مع البشر كأنهم برمجيات قديمة أو كود منتهي الصلاحية يجب حذفه لتوفير مساحة.
هو تشبيه دقيقاً للأسف، وهذه العقلية لا تتوقف عند المكاتب. المصادر تشير إلى أن شركة BMW نشرت روبوتات بشرية اسمها إيون في مصانعها بدقة عمل تصل إلى 99.9%.
وبدون طلب إجازات أو تأمين صحي؟
صحيح، وهذا أشعل إضرابات ضخمة من نقابة IG ميرل في ألمانيا. وطبعاً نحن هنا نستعرض الموقفين بحيادية تامة، كما ورد في التقارير، لا نأخذ جانب الشركات التي تبحث عن الكفاءة ولا جانب النقابات العمالية التي تحمي وظائفها. الوضع ببساطة يتصاعد.
طيب، هذا النهم الاستثماري والبرمجي يتطلب طاقة فعلية وعتادا ملموسا، وهذا ينقلنا إلى أزمة أخرى. يعني إذا كان الذكاء الاصطناعي يطرد آلاف الموظفين بحجة الكفاءة العالية وسرعة الإنجاز، فلماذا يدفع العتاد الفيزيائي للمستهلكين إلى نقطة الانهيار؟ نحن نرى أسعاراً فلكية.
لأننا وصلنا ببساطة إلى الحد الأقصى لقدرة السيليكون الحالي. النماذج الجديدة تعتمد على معالجة متوازية ضخمة لا تحتمل أي تأخير. هذا خلق ما يسمى في التقارير بنهاية ذاكرة الوصول العشوائي أو الرامبوكاليبس.
الرامبوكاليبس مصطلح مرعب
جداً. المشكلة الأساسية في شرائح ذاكرة معينة اسمها HBM3A. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي امتلعت حرفياً كل الإنتاج العالمي منها. الشركات تخلت عن المستهلك العادي لصالح حيتان الذكاء الاصطناعي.
وهذا يفسر الكارثة في سوق الألعاب. شركة سوني رفعت سعر جهاز PS5 Pro إلى $899 عالمياً كاستجابة مباشرة لهذا النقص. والأغرب من السعر هو متطلبات التشغيل. لعبة Call of Duty الجديدة تتطلب مساحة 400 جيجا بايت.
ولم ينتهي الأمر هنا.
نعم، تتطلب قسماً مستقلاً بسعة 100 جيجا بايت من قرص الـ SSD مخصص حصرياً للعبة. نظام التشغيل لا يمكنه الاقتراب من هذا القسم. لماذا؟
لأن اللعبة للتعامل مع رسوميات بدقة 8K تتجاوز المعالجة المركزية تماماً، تسحب البيانات من القرص الصلبي إلى بطاقة الرسوميات مباشرة لمنع أي اختناق في البيانات. لو تدخل نظام التشغيل للحظة ستنهار اللعبة.
يا إلهي، العتاد يصرخ. حتى الشاشات، شاشة سامسونج أوديسيزي الجديدة بمعدل تحديث 1000 هرتز، لتشغيلها أنت بحاجة لحاسوب بقيمة $8,600 يتضمن بطاقة الرسوميات RTX 5090 التي تكلف وحدها $2,500.
والأكثر إثارة للسخرية هو الكابلات.
صحيح، تحتاج كابلين متزامنين لنقل البيانات لأن كابلا واحدا لا يكفي.
الصناعة تختنق، ولهذا نرى تسريبات حول هاتف جوجل بيكسل 11 برو بأنه سيكون بلا أي منافذ أو أزرار تماماً. الاعتماد سيكون كلياً على السحابة. وفي عالم الألعاب، بسبب تأخير بطاقات إنفيديا لصالح الذكاء الاصطناعي، يظهر محرك أنريل إنجين 5.8 كطوق نجاة لتحسين أداء المعالجات الرخيصة بحيل برمجية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، نظراً لأن العتاد أصبح حكراً ومكلفاً جداً. بدأت الشركات في تغيير طرق البيع، والمقايضة لم تعد بالمال فقط،
بل بالخصوصية.
بالضبط، لمواجهة السماسرة أو البوتات التي تشتري البطاقات الرسومية، فرضت منصات مثل أمازون وولمورت قواعد شراء تشترط، ولا أمزح هنا، مسحاً حياً للوجه وإدخال رقم الضمان الاجتماعي للحصول على بطاقة رسومية. نحن نتخلى عن بصمات وجوهنا الحيوية لنلعب ألعاب الفيديو.
التنازل عن البيانات أصبح عملة. حتى شركة ميتا أدركت أن سوق الإعلانات صار محفوفاً بالمخاطر القانونية، فأطلقت اشتراكات إنستغرام بلس وفيسبوك بلس بقيمة $93 شهرياً، إما أن تدفع من خصوصيتك أو تدفع من محفظتك.
وهذا يجرنا إلى كارثة أكبر، التناقض العجيب. نحن نبني جدراناً أمنية ببصمات الوجوه لشراء أجهزة، بينما الإنترنت العالمي نفسه هش لدرجة لا تصدق. التقارير تتحدث عن قطع كابلات الإنترنت البحرية TA-1814 وAC-1 بواسطة طائرات مسيرة غواصة مجهولة،
مما أدى الارتفاع زمن الاستجابة في أوروبا إلى 500 ملي ثانية.
للمستلبي من عادي هذا مجرد بطء بسيط، لكن للأسواق،
المالية 500 ملي ثانية تعني انهياراً. أنظمة التداول عالية التردد تعتمد على أجزاء من المليون من الثانية. هذا التأخير يعني أن الخوارزميات تتخذ قرارات بناءً على ماض انتهى، مما يسبب خسائر كارثية.
وفي نفس الوقت تقريباً حدث هجوم انتحال أو سبوفينج على شبكة ستارلينك. الهجوم لم يخترق الأقمار بل زيف إشاراتها، والنتيجة؟
انقطاع الإنترنت عن 120 ألف منزل، والأسوأ، انقطاع الاتصال عن مستشفيات في نيويورك وكاليفورنيا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى كيف أن الشركات أصبحت تمتلك قوة وبنية تحتية تفوق الدول. وهذا يقودنا إلى الجدل الأمني الكبير مع الباحث الذي يدعى نايتمير إكليبس.
هذه القضية بالذات معقدة. هذا الباحث اكتشف 6 فغرات خطيرة جدا من نوع زيرو داي في برنامج ويندوز ديفندر، إحداها ثغرة بلو هامر المرعبة. مايكروسوفت تجاهلته فقام بنشر الثغرات للعلن.
مما دفع منصة جيت هاب المملوكة لمايكروسوفت لحظر حسابه بالكامل. ومجدداً، من المهم أن نوضح للمتابعين أننا هنا ننقل تفاصيل الخلاف بحيادية تامة. لا نتبنى وجهة نظر الباحث الذي يرى أن النشر هو الحل للضغط على الشركات، ولا وجهة نظر مايكروسوفت التي تعتبر النشر قبل الإصلاح تعريضاً للمستخدمين للخطر.
الوضع يصبح أكثر خطورة عندما نعلم أن تسريب نماذج الذكاء الاصطناعي يضعنا في سباق تسلح آلي خارج سيطرة البشر. نموذج لاما 4 من ميتا غير الخاضع للرقابة تم تسريبه على الإنترنت المظلم.
يا إلهي، ذكاء اصطناعي حر في الإنترنت المظلم؟
نعم. وفي المقابل، اكتشفت جوجل أول ثغرة أمنية تم إنشاؤها ذاتياً بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. نحن أمام آلات تهاجم آلات، ولهذا جمعت شركة ناشئة تدعى أوشن 28 مليون دولار لابتكار أنظمة ذكاء الاصطناعي تحارب هذا التصيد الاحتيالي الموجه آلياً.
هذا الفقدان للسيطرة لم يعد يقتصر على البنية التحتية الأمنية، بل امتد لشيء أكثر حميمية، تشويه الحقائق والواقع الرقمي.
تقصد ما حدث مع محركات الألعاب؟
نعم، إطلاق محرك أنريل إنجن 6 مدمجاً بنظام ميتا فورج. النظام يصمم عوالم كاملة بمجرد كتابة بضع كلمات. النتيجة؟ إضراب عالمي غير مسبوق. أكثر من 2.5 مليون تغريدة تحت وسم يرفض الذكاء الاصطناعي في محركات الألعاب. فنان التصميم يرفضون محو حرفيتهم.
الغضب الفني مبرر، لكن ما حدث مع هيئة سلامة النقل الوطنية أو الـ NTSP هو ما يثير الرعب الأخلاقي الحقيقي.
حدثت رحلة UPS 22-7-6.
بالضبط، الهيئة تنشر عادة صور الطيف الصوتي للصندوق الأسود للشفافية، مجرد صور مرئية للترددات الصوتية وليست ملفات صوتية مسموعة.
فماذا فعل المستخدمون؟
استخدموا نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور البصرية وعكس العملية لإنشاء ملفات صوتية. النتيجة كانت استنساخاً دقيقاً ومسموعاً لصراخ الطيارين المتوفيين في اللحظات الأخيرة. هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، هل المشرعون قادرون أصلاً على اللحاق بالتكنولوجيا؟ يعني عندما يمكن إعادة تكوين صوت شخص ميت من مجرد صورة مرئية للترددات، القوانين الحالية تبدو بلا معنى.
ولهذا اضطرت الهيئة لإغلاق سجلاتها تماماً. التخبط واضح للجميع، حتى لجوجل نفسها. المصادر تشير إلى خطأ برمجي غريب جعل محرك بحث جوجل يستجيب لكلمة تجاهل وكأنه روبوت محادثة، فتوقف عن البحث وبدأ يرد كأنه تلقى أمراً مباشرة.
ومقال مجلة وايرد كان واضحاً في تحذيره: بحث الذكاء الاصطناعي الذي يلخص الإجابات يقتل حركة المرور للمواقع ويدمر النموذج الاقتصادي لشبكة الويب بالكامل.
وبينما تتدمر الويب التقليدية، التقنية تلتصق بأجسادنا. تسريبات iOS 27 من أبل تظهر دمج مساعد سيري مع الجزيرة التفاعلية وكاميرا ذكية تراقب السياقة دائماً، بالإضافة لساعة أبل واتش إلترا 4 التي تقيس سكر الدم باستمرار.
ناهيك عن نظارات جوجل أندرويد إكسجار المدمجة بنموذج جيميني لتفسير كل ما يراه المستخدم في الوقت الفعلي.
أمام هذا التطفر الرقمي الشامل نلاحظ شيئاً ملفتاً، تقارير تتحدث عن حركة تمرد هادئة. الناس بدأوا بالبحث عن الملاذ في الواقع الملموس. هناك عودة ضخمة للهوايات التقليدية كالحياكة، صناعة الفخار والخبز.
هو تمرد منطقي للحفاظ على الصحة العقلية، البحث عن شيء لا يحتوي على خوارزميات، شيء تلمسه بيدك وتشعر بوزنه الحقيقي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد استعراض كل هذه المصادر، الفكرة المحورية واضحة: التكنولوجيا في مايو 2026 لم تعد مجرد أداة نستخدمها ونضعها جانباً، لقد أصبحت كياناً يطلب منا مقايضات هائلة.
مقايضات في كل شيء.
فعلاً، نمنحها مساحة في منازلنا، أموالنا، خصوصيتنا وبصماتنا، وحتى مشاعرنا وذكرياتنا.
وإذا أردنا أن نختم بفكرة للتأمل، فلنفكر في هذا: لقد قضينا عقوداً طويلة في كتابة الأكواد وبرمجة أجهزتنا لتصبح أكثر ذكاءً وتتلائم مع احتياجاتنا اليومية.
صحيح.
لكن بالنظر إلى تنازلنا المستمر عن مساحتنا وأموالنا وبصمات وجوهنا البيومترية، هل من الممكن أن الأجهزة والشركات الكبرى هي التي تقوم الآن ببرمجتنا نحن؟ أعني برمجتنا لنصبح مجسات بيانات مثالية ومستهلكين مطيعين لخدمة استمراريتها وتطورها؟ هذا التحول الجذري في ميزان القوى بين الإنسان والآلة هو ما يجب أن نفكر فيه بجدية.
سؤال مخيف حقاً، ويضع كل ما نستخدمه اليوم في منظور مختلف تماماً.